وتعالى فرد هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب.
بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب
الله.
رب الخلائق كلها فهو القريب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في مجلس جديد من مجالس شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم مع مقدمة الإمام التي يمهد بها بين يدي الكتاب، وقد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالح، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في القدر، وتتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقده بريء منه وهم براء منه. وكذلك عرض على ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما فقال له مثل ما قال ابن عمر أو مثل ما قالته، وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها في المواضع التي تقتضيه إن شاء الله عز وجل. فيذكر رحمه الله تعالى أن الجماعة كانت مؤتلفة والكلمة كانت متحدة، حتى نبغت نابغة البدعة، وكان أول ظهور هذا المنهج العقلاني الذي أدى إلى وقوع هذا الإشكال الضخم في المجتمع الإسلامي، كان أول ذلك في أول إمارة المروانية، بني مروان يعني، كان في أواخر خلافة مروان بن الحكم أو أوائل خلافة عبد الملك ابن مروان، حيث نبغت تلك النابغة وخرج هؤلاء الجماعة على إجماع العلماء، وكان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني، فظهر بالبصرة وذكر أن الأمر أنف، أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لم يقدر شيئا أصلا، وأن الله تعالى يعلم ويستأنف علمه بالأشياء عند وقوعها، يعني مثله مثل الناس، حاشاه سبحانه من ذلك. فكان أول ما ظهرت هذه المقالة ظهرت بالبصرة على يد معبد الجهني، وكان معبد الجهني هذا من العباد، وكما ذكرنا قبل ذلك إن عامة أصحاب البدع لابد يكون فيهم ميزة تجمع الناس عليهم، لكن لو انجمع إلى سوء بدعتهم، سوء طلعتهم وسوء فعالهم، فإنه لا يمكن أن يتبعهم أحد على ذلك. يعني مثلا لو تصورنا أن راجل مبتدع من رؤوس أهل البدع اللي هو حتنبني عليه مقالة من المقالات أو بدعة من البدع، لو تصورنا مثلا رجل لص أو أتل أتلة، فهل يمكن أن يسمع له أحد؟ لا يمكن أن يعطيه أحد أذنه، لأنه معروف بسوء السيرة بين الناس، ليس له ميزة يعني. لكن عادة ما ترى أصحاب البدع المؤثرة في الناس، تراهم لهم نبوغ في ناحية ما من نواحي الخير، وهذا مما يسهل على الشيطان مهمته بإغراء الناس بهم. فمعبد الجهني كان أحد القراء، كان رجل من الزهاد والعباد المشهورين بهذا في زمانه. ولذلك لما يجي واحد شيخ كده ودماغه فيها علامة الصلاة قد كده، خد بالك، ومعروف بقيام الليل وصيام النهار، والناس أصلا قلبها يألفه لأنه على وجهه نور بقى الصلاة والحاجات دي، ويجي روح أي الكلمة كده ولا كده، هيبقى لها من الواقع ما ليس في ما لا يكون أبدا لكلمة رجل فاسق. لو واحد فاسق أصلا، راجل معروف أنه راجل مشي بطال أو راجل مش محترم، وقال نفس العبارة دي أو نفس المقالة أو اخترع نفس البدعة، ما حدش هيسمع له عادة، لأنه ليس له في قلوب الناس أي رصيد كما يقولون. لكن الراجل العابد أو العمل خير أو المثل معروف بالإنفاق في سبيل الله أو الجود، بيبقى له عند الناس رصيد، فلما يجي يقول أي كلمة بيجد من يسمع له. هي دي القضية. فكان أول من تكلم بالقدر ونبغت هذه النابغة السوء على يديه وأعمل عقله في الفارغ، لأن الإسلام لا ينهى عن إعمال العقل، يعني إحنا ما بيقول ظهور الاتجاه العقلي، وكان ظهوره أول فساد طرأ على الأمة، أو كان من أكبر أودية الفساد التي ظهرت في هذه الأمة إعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه. لما نتكلم عن ذم التعقل أو ذم إدخال العقل أو استعمال العقل، لا يمكن أن نقصد ذم إعمال العقل فيما يمكن التعقل فيه، وإلا فإن الإسلام جاء بالعقل، وكل أحكام الشريعة التي عرفت علالها موافقة للعقل الصحيح. ولكن عندما ترى ذم المعقولات أو التنفير من إعمال العقل أحيانا في بعض أبواب الشريعة، يكون القصد ذم إعمال العقل فيما لا يصح إدخال العقل فيه، يعني في مسائل توقيفية الشارع وحده هو الذي يحكم فيها، أمور العقل لا يتسع إليها، فإذا أدخل الشخص عقله فيها أفسد. يعني مسائل السمعيات كلها مثلا، مسائل اليوم الآخر العقل يشتغل فيها إزاي دي؟ إزاي العقل يحكم في الجنة والنار وفي حساب القبر وعذاب القبر ونعيمه؟ هو شاف حاجة؟ هو عنده أي معطيات هنا؟ هو يعرف يشتغل فيها إزاي دي؟ ده قانون آخر ونظام آخر ودنيا تانية خالص، ولها قوانين أخرى لا تنحكم على قوانين العقل التي ألفها في الدنيا. فعشان ما يحصلش خلط، وجماعة الأيام دي جماعة اللي بتلككوا للشريعة ما أكثرهم، يقول لك أو يا عم الدين بيقول لهم ما فيش عقل، ألغى عقلك يعني. لا طبعا، ما حدش قال كده خالص، إنما ترى ذم العقل إذا تدخل العقل فيما لا ينبغي له الدخول فيه، وده أمر معروف بالفطر، دي الفطرة تقول كده. يعني مثلا أضرب لكم مثالا قديما ومثالا حديثا. أما المثال القديم فهو ما وقع لإمام الأشاعرة في زمانه ومقدمهم، أشد الأشاعرة دفاعا عن المنهج الأشعري في وقته، وهو تلميذ الأشعري اللي هو ابن فورك الإمام النظار المتكلم. هذا الرجل يعد من أساطين المذهب الأشعري، من رؤوس المتكلمين يعني، وهو أخذ هذا العلم عن أحد بعض أصحاب الإمام الأشعري نفسه يعني. وابن فورك هذا هو كان السبب في وقوع الإمام الكبير الحجة الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي أو بكر البيهقي صاحب السنن في التمشعر، لأنه كان أستاذه وكان شيخه وتربى على إيده. وكان ابن فورك هذا كما قلت كان متعصبا جدا للمذهب الأشعري، وكان أحد المدافعين عنه بصرامة. وطبيعي لما يكون الشيخ كده قوي أو عنده حدة في الحوار وشكيمة، الطالب في الغالب يخاف ينطق معاه. يعني لو مثلا شيخ كده قاعد معروف أنه متضايق أو من مذهب معين وعمال للنهار يهدم فيه ويؤصل مذهبا آخر، وحرب ونار على أعداء هذا المذهب، وواحد من محبيه تلاميذه قاعد قصاده وحيقدر يقول له بم، عارف أنه هيفرمه على طول ويتكلم، لأنه بيفرم اللي أكبر منه، خاصة إذا كان مغرم به أو معجب به لعبقريته في باب من الأبواب، فالأمر يكون أصعب. خد بالك، فالإمام البيهقي كان الذي أوقعه في تمشعر وتأويل الصفات، يعني على حد بحسب يعني الوضع الحقيقي من حيث الدقة، يعني هو تأثر جدا بالمذهب الأشعري في هذه النقطة في تأويل الصفات. اللي أثر عليه في هذا الأمر، وكما يقول الإمام المعلمي اليماني رحمه الله، يقول سحره كان مسحور به ابن فورك، أبو بكر ابن فورك. فابن فورك شوف على قوته وقوة حجاجه ومناظرته، وكان ليل نهار قاعد مناظرات، وكما قلت أحد فرسان المذهب الأشعري. لما دخل على السلطان محمود تناظر معه فأبحمه السلطان بكلمة، كلمة واحدة فقط. راجل ده سلطان مش علامة ولا عالم ولا ديوله، عشان يقول لك إن هذا الدين دين الفطر، وإن العقل لما يشتغل في غير سكته يخطر. فبيتكلم مع السلطان محمود في موضوع الفوقية، نحن أهل السنة والجماعة وأهل الحديث نؤمن بأن الله تعالى عال على خلقه، لأن الله تعالى قال آمنتم من في السماء، وقال الرحمن على العرش استوى. قد ألف في ذلك الحافظ الذهبي كتابه الشهير الفاز العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، فمن صفات ربنا العلو. فابن فورك بيسأل السلطان محمود بيقول له أتصف ربك بالفوقية؟ قال نعم. قال له آه. قال إن وصفه شوف بقى الكلام ده اللي بوظ الدنيا، الكلام دوت هذا التعقل في غير موضعه. قال إن وصفه بالفوقية يستلزم وصفه بالتحتية، لأن كل ما له فوق له تحت. يا عم ليه بس الكلام دوت؟ لماذا هذه الإلزامات الباطلة؟ ما تقف عند حد النص وخلاص، ويستلزم ما يستلزم يا أخي، ما ليس كمثله شيء. ما أنت لو بتفهم هذه الآية أصلا ليس كمثله شيء، لن تجعل صفة من صفاته تستلزم أي شيء، لأنها مش زي حاجات الناس. فوقية الناس هي تستلزم تحتية، لكن الله ليس كمثله شيء، فلا يلزم لفوقيته أن تستحدث أو تستلزم تحتية. ولكنك أولا وقعت في التشبيه فأداك التشبيه إلى التعطيل والتأويل. ولهذا العلماء يقولون كل مؤول أو معطل، المعطل هو بينفي صفة ربنا، يعني كل واحد من هؤلاء قبل أن يقع في التعطيل اللي هو بيقول أنا بفر من التشبيه، أنا بقى بلغ الصفة ليه عشان ما بقاش مشبه، بأنفي عنه اليد حتى لا أشبهه بخلقه، هو قبل ما يطلع كده برجليه من التعطيل بيكون شبه. فالسلطان قال له آه أصفه بالفوقية. قال له لا، وصفك إياه بالفوقية يستلزم وصفه بالتحتية، لأن كل ما له فوق له تحت. فرد عليه السلطان بكلمة واحدة، قال له ما أنا الذي وصفته بهذا، إنما وصف هو نفسه. فبهت ابن فورة، ما ردس من فوق ولا من تحت، وهذا النظار الأكبر بتاعهم خلاص كتم، هيقول إيه؟ ما فعلا ما ترد بقى، رد، ولا وصفته إن هو فوق وإن هو على العرش استوى، أنا اللي قلت كده ولا هو؟ هو الذي قال هذا. فلو حتى سلمنا جدلا إن الفوقية تستلزم التحتية ومش عارفين، فلتستلزم ما تشاء، أنا مالي، هو الذي قال هذا وهو أعلم بنفسه. قل أنتم أعلموا أم الله؟ الله، هو أنا أعلم بالله من نفسه؟ الله قال هذا عن نفسه، يستلزم ما يستلزم بقى، الله، وأنا أعلم به منه. فالملك، الملك الذي على الفطرة هذا العاقل، لما نظر كبير المتكلمين أفحمه بكلمة، وهذه الكلمة هي أصل من أصول مذهب أهل السنة والجماعة في فهم الصفات، أن الصفات هذه وصف الله لنفسه ووصف رسوله له، فكل يقعد ساكت بقى، كل يقعد ساكت، وأنه ليس كمثله شيء. ما هو قال سبحانه وتعالى، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقبل ما يثبت لنفسه الصفات التي تتشابه أسماؤها مع صفات العباد احترس سبحانه، أو علمنا الاحتراس يعني، فقدم قبلها بهذه العبارة: قبل ما نخش على صفاته ليس كمثله شيء. يعني كل اللي هتسمعوه من صفاتي لا تقيسوه على أحد من خلقي، وإن تشابهت الأسماء فإن الحقائق لا تشتبه. فقبل أن يذكر صفته ذكر هذا القيد وهذا الاحتراس، قال ليس كمثله شيء. يعني بيقول للبني آدمين اللي عايزين يفهموا، بيقول لهم قبل أن تتكلموا في صفاتي استحضروا هذه القاعدة: ليس كمثله شيء. يبقى أثبت له ما أثبته لنفسي ولا تخف من التشبيه، لأن الذي أثبت هذا لنفسه هو الله، وهو قد قرر أنه ليس كمثله شيء. يعني أنت في أمان، قول أثبت له ما أثبته لنفسه، ما تخافش ما دمت تعتقد تنزيه الباري وأنه ليس كمثله شيء. قول بقى، قول لا لله يد، ما ربنا اللي قالها مش أنت، قال يد الله فوق أيديه، فقل يد الله. بس خليك فاكر أن يده ليست كمثله شيء، ليست كيد أحد من خلقه. إن ربطت هذا القيد وهذا الاحتراس بالصفات نجوا. عشان كده الجماعة الأشاعرة أشد الناس تناقضا، وإحنا عندنا قاعدة بتقول برضو من قواعد التي يبنى عليها باب الأسماء والصفات، إن الحكم في صفة حكم في مثلها. الحكم في صفة حكم في إيه؟ يعني الصفات كلها زي بعضيها في الحكم. بمعنى إيه الكلام دوت؟ الجماعة المعتزلة بيعطلوا الصفات عن ربنا، بيقولوا لا يسمع ولا يرى، فيش خالص. هم والجهمية بيقولوا لا يسمع ولا يرى. ليه؟ يقول لك لو قلنا له سمع أو ليس له سمع، يقول ليس له سمع وليس له بصر يعني. نقول لهم ليه؟ يقول لك لو قلنا لي سمع يبقى سمعه، يبقى احنا كده بنشبهه بالبشر، ما البشر ليها سمع، يبقى ربنا ليه سمع والبشر ليهم سمع فيشتبه بخلقه ليس كمثله شيء. يروحوا لغين ايه؟ الصفات عن ربنا خالص. حلو كده؟ حلو. مين اللي رد عليهم؟ الأشاعرة. ردوا عليهم في الصفات دي، في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة. أقولهم لا، انتوا مش فاهمين ولا ايه؟ البعض ما بيفهموش، ما ربنا قاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له سمع لكن ليس كأسماع عباده، وله بصر لكن ليس كأبصار عباده. وردوا عليهم ردا جيدا جدا وأفحموهم في هذا. حلو، حلو أوي. جم بقى الأشاعرة أنفسهم تناقضوا، جم عند الصفات الخبرية اللي ربنا أخبرنا بها يعني عن نفسه، اللي هي اليد والنفس والوجه والقدم، دي كلها حاجات ربنا أخبرنا بها عن نفسه وأخبرنا بها رسوله، أثبتها الله لنفسه. فيطلع الجماعة الأشاعرة يقول لك لا ليس له يد. الله 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 الله، تتعديتوا منهم ولا إيه؟ إيه اللي حصل؟ يقول لك ما احنا لو قلنا ليه يد يبقى زيه زي البشر، ما نفس كلام معتزلة، ما ده كلامهم في السمع والبصر، جبتوا لي انتوا بقى في اليد والنفس والوجه. فنرد عليهم بما ردوا به هم على المعتزلة، نقول لهم يا جماعة يا محترمين، ما هو يد لكنها ليست كأيد البشر، وقدم ليست كأقدام الناس، ونفس ليست كأنفاس أحد، ووجه ليس كالوجوه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالراجل الشاهد ان السلطان محمود افحم كبير مناظر الاشاعره في كلمه، لم يحرج، ما عرفش يرد وما يقدرش يرد، ولو قعد مليون سنه مش هيرد، ولا حد منهم الى الان يعرف يرد. قل له رد، قل له لو كنت تستلزم ربنا اللي قال كده على نفسه، فان كان يلزم منها خطا فالزم الله بها. قل له يا رب انت كلامك يوهم الخطا، ويا رب انت كلامك دوت اللي انت قلته هيوقعك في التشبيه، بتشبه نفسك بعبادك، ينفع تقول له كده؟ ما هو اللي قال مش احنا، هو في حد قال هذا الكلام؟ مذهب الصفات ده كله واثبات الصفات لله، هو ده فعل السلف؟ اختراع السلف يعني، ولا اختراع ابن تيميه، ولا اختراع الجماعه اللي هم بيقول لك ده اختراعهم؟ ده كلام الله. وفي العصر الحديث طبعا برضو جرى مثل ما جرى لابن فورك، جرى مع جماعة الأشاعرة من المذاهب المختلفة لما نظروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحضرة بعض السلاطين في بعض المناظرات التي كانوا يفترون فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية، حضر السلطان بنفسه قال بدي أفهم الراجل ده، راجل الناس بتقول فيه كلام حلو قوي، الناس لا بتثني عليه، كل الأكابر بيثنوا عليه، وما رأينا منه شرا قط، رجل هو أزهد الناس. ابن تيمية هذا كان عجبا من العجب، كان آية الله في أرضه، كان آية من آيات الله، رجل زاهد إلى منتهى الزهد، جواد هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، كالبحر الخضم يتيقذف بالأمواج يجود بكل ما أتاه الله، بصر بالعلم إن تكلم في التفسير قلت لا يحسن إلا التفسير، وإن تكلم في الحديث قلت هذا البخاري، وإن تكلم في الفقه قلت الشافعي أو أبو حنيفة، وهذا كلام أقرانه، وقل ما يثني قرن على قرن بهذا، الأقران دايما بيضربوا في بعض يقول لك لا يفهم حاجة، فلما قرينه يقول عليه كده ويقعد يقول لك أنا مش عارف أقول في إيه، هذا لا تجد، لا أجد عبارة تكفيه، هو فوق كلامي. الحافظ الذهبي يقول أنا عند أحبابه مقصر وعند أعدائه مبالغ، ولا أعرف ما أقول، وما قلت إلا ما أعتقده الحق، ولم يكن له في زمانه نظير بل قبل أزمانه، ده هو من كم كده، من كم قرن ما فيش زي الراجل ده في الدنيا. فلما السلطان حب يفهم الكلام ده هو جاب الراجل وجاب الفقهاء اللي بينكروا عليه اللي كانوا بيحسدوه، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها بغيا وحسدا إنه لزميم، فجبوا وقعدوا يحتكي، فالجماعة قالوا اللي بيقولوا الجماعة بتوع المذهب الأشعري يقول لك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا منفصل عنه ولا مرتبط به. فقال الملك ايه ده، هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، ما له فين، لا بره ولا جوه ولا تحت ولا فوق ولا يمين ولا شمال ولا مرتبط بالعالم ولا منفصل عن العالم، لو أراد أحد أن يصف العدم لما وصفه بأكثر من ذلك، هو إيه العدم، وصف العدم إيه العدم دوت، عدم ده لا معانا ولا علينا، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا هنا ولا هناك ولا بره ولا جوه ولا حاجة خالص، يعني ده العدم. فقال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، ما عندهمش رب بقى على كده، لكن ربنا قال الرحمن على العرش استوى. ولهذا أبو حنيفة الإمام الكبير قال وصح عنه هذا، قال من قال إن الله أو من قال أنا لا أدري إذا كان الله فوق العرش أم ليس فوقه، قال هذا أكثر من اليهود والنصارى، وينبغي أن يقتل ويرمى به على مزابل المجوس حتى لا يؤذي بنتنه أهل الكتاب. ده كلام الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه، وكلام السلف كلهم في هذا. طبعا احنا لا نكفر الآن من ينكر هذا، لأن القضية فيها كلام، قد يكون بجهالتي مش عارف، المدليل مش فهمه مش وصله، نحن نبدعه فقط لكن لا نقول بكفر، لأن الوضع اختلف الآن، كان ساعتها عند أبو حنيفة رحمه الله والأئمة الكبار كانت المسألة واضحة جدا، كان لسه النور قوي، فكان كله شايف كويس قوي، فاللي كان ما يشوفش يبقى أعمى. لكن الآن مع تقادم الأعصار ودخول أهل البدع وتزويقهم بالكلام وإضلالهم وتلبيسهم على الناس، صار بعض الناس معذور فيما يقول، ولهذا نحن لا نكفر بمثل هذا الآن، إنما نقيم الحجة الرسالية التي لا يعني يبقى بعدها على صاحبها شبهة، وبعد ذلك يكون الأمر في يعني يدخل في كلام آخر. فده راجل ملك ما له علاقة بالعلم، ومع ذلك فهم وحده بالفطرة أن هذا الكلام غير معقول، أن هذا كلام لا يدخل العقل.
رب الخلائق كلها فهو القريب
العصر الحديث، القصة التي يعرفها الجميع، هذا الأستاذ الذي قام يعلم الطلاب الإلحاد في بعض جامعات أمريكا ويريد أن يعمل لهم العقل في ذلك، يعلمهم طريقة الإلحاد والمادية بالعقل، العقل لما يدخل في غير فيما ليس من سبيله يسقط العقل ويسقط صاحبه. فوقف الأستاذ أمام التلاميذ وقال لهم: هل ترون هذه السبورة؟ قالوا: نعم. قال: إذن السبورة موجودة بالعقل. هل ترون هذا الميكروفون؟ قالوا: نعم. قال: إذن الميكروفون هذا موجود. هل ترون هذه المنضدة؟ قالوا: بلى. قال: إذن هذه المنضدة موجودة. ثم قال لهم: هل ترون الله؟ فقالوا: لا. قال: إذن الله غير موجود. بالعقل كده، كل ما تشوفه، كل شيء تراه موجود، ما لا تراه ليس موجود، ما شفناش حاجة. فقام غلام من أصغر الطلاب وسأل إخوانه السامعين سؤالا، قال: هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. قال: إذن الأستاذ مجنون. بنفس المنطق، العقل والفطرة. فالشاهد أن الذي يذم من إعمال العقل، إذا رأيت أحدا من العلماء يذم العقلانيين أو يذم العقل، لا يقصد أصل العقل ولا يقصد العقل السليم الذي تفهم به النصوص وتقوم عليه أعمال الناس، لا، ليس هذا العقل المذموم في الشريعة، إنما العقل المذموم في الشريعة العقل الذي يتدخل فيما لا يعنيه، يتدخل فيما لا يصلح أن يمشي فيه، وعند إذن يضل العقل. نعم. فالجماعة هؤلاء أول ما ظهروا في أواخر إمارة المروانية وتكلموا في القدر وقالوا إنه لا قدر وأن الأمر أنف. فذهب حميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: أسأله، نشوف إيه الموضوع، نعرض عليه. وهذا شأن الناس إذا وقعت بهم ملمة أو نازلة أو سمعوا قولا غير مألوف أو غير معروف، ينبغي عليهم أن يراجعوا أهل العلم، يردوه إلى من يعلمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ألقي عليك شبهة في شيء لا تحسنه، خاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشبهات حول دين الله عز وجل، لا ترد أنت من عند نفسك، لأنك قد تخسر الإسلام، ترد رد ضعيف لجهلك بالأمر فيخسر الإسلام على يديك، لا ترد، إنما اذهب إلى أهل العلم ومرهم أو سلهم أن يردهم على هذه الشبه حتى يبهت المشبه ويتعلم الناس وتكون أديت ما عليك. فذهب حميد بن عبد الرحمن وجماعة من أهل البصرة إلى عبد الله بن عمر، فوفق لهم عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفوا أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يقولون أن لا قدر، بيقول ربنا ما قدرش حاجة خالص، وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، إن ربنا بيعلم الأمور بعد وقوعها. وقلنا أول واحد قال الخرافة دي راجل من الجماعة الزهاد، خبطها كده، قاعد يلعب في دماغه، طلعت كده، لعب الشيطان برأسه فعجبته المقالة، فلقى ناس ماشية وراه، ولكل ساقطة في الحي لاقطة. عشان كده كان السلف ينهون عن سماع كلام المبتدعة، مش تقول لي أصل كلام واضح إنه كلام فارغ، كلام فارغ جدا كمان، أقول لك ماشي عندك أنت، لكن ممكن عند واحد تاني يعجبه، ممكن يعجبه يعوم على عمه في الآخر. ولهذا كانوا يحذرون كما سيأتي من مجالسة أهل البدع وسماع كلامهم أصلا، يقول له: لا معلش ما تكلمش. كان مالك إذا جاءه أحد يريد أن يناظره في الدين في أمور الاعتقاد يقول له: معلش ماليش من الموضوع ده خالص. طب أكلمك، يقول له: لا تكلمني، أخرج، ويطرده. طب نتفاهم، نتناقش، نتجادل، يقول له: معرفش، أنا على اللي أنا عليه وأنت على ما أنت عليه، روح بعيد عني، أنا أقعد أجادل فيك. طب لو جانا واحد قال له: أرأيت إن أقنعتني؟ يقول له: طب ماشي أنا هجادلك جدلا يعني، طب أنت غلبتني؟ قال: وأنا غلبتك تمشي ورايا. طب لو جه واحد غلبنا أنا وأنت هنمشي وراه؟ طب لو جه واحد غلبنا احنا الثلاثة هنمشي وراه؟ طب لو جه رابع غلب الأربعة هنمشي وراه؟ قال: أتجعل دينك متنقلا؟ فسح بقى النهاردة على قول بكرة على قول وبعده على قول وبعده على قول، هي فسحة دي ولا ايه؟ لا شكرا، خليك عندك شكرا، مش محتاجينك. نحن على الأمر العتيق، على الأمر الأول الذي أدركني عليه الصحابة والتابعين، وهذا المنجا. فعبد الله بن عمر لما ذكروا له هذا الكلام قالوا له إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر بلغ هؤلاء عني أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا ثم فأنفقه ولم يؤمن بالقدر لن يتقبل منه، مش مقبول منه، لا يقبل الله منه عملا أصلا لا صرفا ولا عدلا ما دام يكفر بالقدر. ثم قال سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول، وذكر حديث جبريل، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ده عارف يعني ما بيسأل ليه. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. فالقدر ركن من أركان الإيمان زيه زي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فده أحد أركان الإيمان. والإيمان له أركان كما أن للإسلام أركان، فلا يؤمن المرء ولا يتم إيمانه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني يؤمن بأن الله قدر كل شيء، قدر الخير والشر الحلو والمر كله من عند الله، لكن ينسب له الخير ولا ينسب له الشر تأدبا، وإلا فهو الذي قدره أيضا. وهذا الشر عادة يكون شرا في أعيننا لكنه عند الله خير، على حد قوله سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمن هنا بدأ ظهور البدعة بصورة مؤثرة، صار لها أتباع، ورد عليهم الصحابة وقع مثل هذا مع أبي سعيد الخدري ومع ابن عباس، وقال مثل ما قال ابن عمر، وسيأتي عندما نتكلم عن تفاصيل مسألة القدر ما يؤدي إلى ذلك. فظهرت البدع أول الأمر لكنها لم تستمر كثيرا، قضى عليها العلم، كان الناس لسه فيهم بقية، كان في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، وكان العلم أكثر وأهل الحق كثرة كافرة وللعلم مدارسه، وكان السلطان مع العلم، السلاطين كانوا لسه على العهد يطبقون شرع الله عز وجل ويخافون على الدين ويحفظون حق الدين، عارفين ده سبب نجاتهم وسبب رفعتهم في الأرض وسبب كونهم أعلى الناس، مش حاجة تانية، فاهمين كده كويس، كان لسه العهد قريب، كان لا يزال العهد قريب بالدين. ثم انطمرت هذه المقالة دفنت، وانجحر من أظهرها في جحره، وصار من اعتقدها جليس منزله. صار الجماعة المبتدعة بيستخبوا في البيوت، أنا مش بقول كده خالص، ويظهروا خلاف ما يبطنون، لأن سيف الحق ماض وقوة الحق غالبة. فمسألة الرفق واللين والطبطبة لها حدود وفي مسائل معينة أصلي، بس مش في كل، مش في الدخول في الأصول، مش واحد يشتم ربنا ويقول لي والله صصب عليه، لا، ووضع الندى في موضع السيف بالردى مخل كوضع السيف في موضع الندى. لما سرقت المرأة الشريفة في قومها وجاء قومها يطلبون من أسامة بن زيد، وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيها حتى لا يقطع يدها، فكلمه في شأنها
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا جدا وقال: أفي حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تكلم في إيه؟ ونهره نهرا شديدا، ما فيهاش هزار دي، ما ينفعش رفق هنا، لو هنا رفق بدأ يبقى خلاص ضاعت الدنيا وضاع الدين. ولما جاءه برضو أسامة بن زيد حبيبه برضو وقد قتل الرجل، الراجل الكافر شغال عمال يقطع رؤوس المسلمين لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها سيفا فقتلها، أسخن المسلمين قتلا وجرحا. فتتبعه أسامة لامحوا كده طايح في المسلمين عمال يقطع فيهم، جري وراء بالسيف، زنقوا ألجأه، فلما ألجأه إلى حجر أو صخرة الراجل حس أنه مقتول، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلم يمهله أسامة وقطع رأسه، قال له: لا أديمة، تعايز تهرب؟ كان فين ده من زمان؟ لما ده بالك ساعتين عمال تموت في الناس، الآن الإسلام حلي أوي دلوقتي؟ ما لو أنت عندك نية للإسلام كان قبلها بخمس كنت ما جيتش حلفت أصلا، ده أنت شغال أهو لسه موت واحد من دقيقة عشان أنا مسكتك هو تقول لي أنا مش عارف إيه؟ لا، وراح مخلص عليه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي جرى، النبي قالوا له: ده أسامة بن زيد الراجل أسلم نطق الشهادة راح موته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ده دخل الإسلام يا أسامة. قال: يا رسول الله ما قالها إلا دفاعا عن نفسه، هو علم أنه مقتول فقالها حتى ينجو بنفسه، ده كان مستخبى وراها بس، لكن هو مش مسلم ولا حاجة، أنا عارف، أنا كنت معاه وشايف بيعمل ايه وفاهم الراجل ده دماغه ماشيه ازاي. قال: اشخخت عن قلبه؟ تقل عن راسه، قد يكون يا اخي هداه الله في هذه اللحظه، جاءته الهدايه في الدقيقه دي بالذات، رق قلبه هنا. اشخخت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا اله الا الله يوم القيامه؟ هتقول ربنا ايه عليها دي؟ فاخذ يلومه وينهره حتى قال اسامه: فوددت اني لم اكن مسلما يومئذ من اللي شفته وسمعته. فالنبي كان ممكن بقى يتطلع عليه ويقول له: معلش خيرها في غيرها، خد بالك المره الجايه. لا، ده حبيبه واحب الناس اليه، ده كان النبي بيحبه جدا. حتى ابن عمر مره، ابن عمر راح يشتكي لابيه بيقول له: يعني انت قسمت لاسامه بن زيد اكثر مني ولست بدونه، انا زيه، هو احسن مني في ايه اسامه بن زيد؟ يعني انا بعمل زيه بالظبط وفي شجاعته بعمل كل اللي بيعمله، يعني راس براس، لما تعطيه اكثر مني؟ ما تعدل. فقال له: اسكت، سكتتك امك، فوالله ان اسامه لاحب الى الرسول منك وابوه احب الى الرسول من ابيك. اقعد ساكت خالص، تتكلم في ايه؟ ده ابوه احب الى النبي من ابيك، مني انا شخصيا، والنبي بيحبه اكثر منك انت، اسكت خالص. فكانه بيكرم النبي صلى الله عليه وسلم في اسامه بن زيد، فالنبي كان بيحبه جدا جدا، وكان يسمى حب رسول الله، ومع ذلك يغلط الغلطة يقيم له الدنيا. الرفق له حدود، لكن يأتي عند وقت النا وينتهي الأمر. فهؤلاء الناس انصمروا وانجحروا في جحورهم لأنهم رأوا صدا شديدا، رأوا أهل الحق لهم بالمرصاد، وأهل السلطان يزعهم الله بهم، عامل لهم رعب، إلا هيتكلم حنجيب ونحكم عليه بما يستحق، ويستحق السجن يتقتل. فكله بدأ يفكر في حاجة ثانية غير الإسلام، يلعبوا في حتة ثانية، يلا كل واحد يلعب قدام بيتهم، فيش حد يلعب هنا، هنا حمى الله، محدش ناحيته. قال: وخبأ نفسه في السرداب كالميت في قبره خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة، الأئمة اللي هم الحكام يعني الولاة يسموهم الأئمة ساعتها، لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم، وقد أقاموا في كثير منهم، في أسماء كثيرة جدا فعل بها ذلك. الراجل ده الجعد بن درهم جاء به خالد القسري يوم عيد الأضحى وقال: اللهم قد ضحى الناس بأضحيتهم وأنا أضحي عن المسلمين كلهم بهذا، وأمر بقتل الجعد يوم الصبح كده زي الخرفان، هذا الزنديق قال إنه قال إنك يا رب لم تكلم موسى تكليما، تعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لقد زعم هذا الزنديق أنك لم تكلم موسى تكليما، بينفي عنك ما ربنا قال وكلم الله موسى تكليما. دي جت في القرآن اهي. قوم يا جماعة الجهمية يقول لك لا والله ما كلم موسى أصلا. طب بتكذب ربنا بقى. طب تعالى بقى. وضحى به يوم العيد. وعلى هذا سرى عمل الأئمة في طول الأعصار، لهذا حفظ الدين. والنهاردة الدين بيضيع ليه؟ لأن الآن العلماء بقوا خلاص عامتهم اللي هم المفروض يحفظوا الدين باعوه، والسلطان عايزين يخلوه برضو مع الجماعة الضايعين، فلا عايزين سلطان ولا عايزين علماء. العلماء يقول لك خليهم في الجامع، ما فيه في حرية رأي، حرية فكر، حرية كفر، والحكام يحكموا بغير ما أنزل الله. يبقى أنت عايز إيه؟ عايز تضيع الدين، وقد ضاع بالفعل، وسيضيع أكثر إن لم يصلح الله الحال ويرد الأمر إلى نصابه، ونسأل الله ذلك. وقد أقاموا في كثير منهم، ونذكر في مواضعه أساميهم، وحثوا العلماء على طلبهم، وأمروا المسلمين بمجانبتهم. العلماء والحكام، السلطان كان يقول ما حدش يكلم فلان. شعبة مرة من الحجاج شاف واحد عمال يحدث بأحاديث كذب، فقال لئن لم تنتهي لأستعدين عليك السلطان، هروح أبلغ فيك الرئيس، هبلغ فيك الشرطة. اتكلم بعلم أو اسكت، اتكلم غلط ليه؟ حضل للناس، ده دين يا ابني، الدين ده أهم منا، أهم من كل حاجة في حياتنا. وإذا كان لا يسمح لأحد أن يبيع سلعة فاسدة في السوق ويجي التموين ياخده، فالمتكلم في الدين بالباطل أشر منه وأضر على الأمة. وأمروا المسلمين بمجانبتهم، ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم، وشهروهم عندهم بما انتحلوا من آرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة، خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان، فضحوهم عند الناس أو بزخرف قول من لسان. وكانت حياتهم كوفاة، كانوا أحياء بس زي الموتى، ما حدش يعرف عنهم حاجة، وأحياؤهم عند الناس كالأموات، المسلمون منهم في راحة، وأديانهم في سلامة، وقلوبهم ساكنة، وجوارحهم هادية. وهذا حين كان الإسلام في نضارة، وأمور المسلمين في زيادة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ونتم في لقاء قادم، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
رب الخلائق كلها فهو القريب.